بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وإمام المتقين، صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله الحسين، وعلى أولادك المعصومين ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. قال الله العظيم في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. حديثنا بإذن الله تعالى يتناول بعض الملاحظات التي ينبغي الالتفات إليها في تعليق واكتشاف للرؤية الدينية فيما عرف بجائحة كورونا التي كثر الحديث عنها وأصبحت قضية عالمية يومية. نحن هنا لسنا في صدد الحديث عن أسبابها ولا عن آثار هذا المرض ولا عن كيفية الوقاية منه، فلهذا المبحث متخصصوه وهم الأولى بالحديث فيه. إنما نسعى في هذه الفرصة أن نتحدث عما يرتبط بالرؤية الدينية تجاه موضوع الأمراض والابتلاءات، ومنها هذا الوباء والابتلاء. القرآن الكريم في سورة الشورى يختم بهذه الآية المباركة سلسلة من الآيات التي يتحدث فيها عن أن الله سبحانه وتعالى جعل نظاما في هذا العالم وفي هذا الكون على أساس أن كل شيء بقدر. فلو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض، ولكن ينزل بقدر ما يشاء. هناك نظام، هذا النظام جعله الله سبحانه وتعالى في التكوين، وجعل على ضوئه نظامه في التشريع، بحيث ينسجم النظام التشريعي مع النظام التكويني ويتكامل معه. فإذا جاء أحد وخالف هذا النظام التشريعي وأراد أن يعمل في عالم التكوين بهواه هو، باجتهاداته، بشهواته، بعيدا عن أوامر الله وتشريعاته وحدوده، فإن أول نتيجة سلبية وسيئة تصيب هذا الفاعل نفسه، ثم وبالتبع أيضا يتأثر فيها الكون والعالم بمقدار ما يخالف ذلك الإنسان. وأشار إلى ذلك ربنا في القرآن الكريم في مواضع متعددة، عندما قال: تلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. في آية أخرى: فقد ظلم نفسه، أولئك هم الظالمون. من الممكن أن يكونوا ظالمين لأنفسهم، ومن الممكن أن يكونوا ظالمين لغيرهم. هذا الحدث الذي صار هو تنبيه لهذا الإنسان، أنك أيها الإنسان ينبغي أن تنسجم مع ما أراده الله سبحانه وتعالى لك، لا تتعدى حدود الله. تعدي حدود الله، مخالفة أوامره، لا تعطي نتائج أخروية فقط من دخول النار ومن العذاب الشديد، هذا موجود، ولكن تحول هذه الحياة إلى حياة سيئة. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، وبعد ونحشره يوم القيامة أعمى. فمو فقط القضية أخروية، لا، في هذه الدنيا سيحل الضنك والضيق والأذى والمرض والبلاء، تتعطل الحياة. فلازم الإنسان العاقل، لازم البشر يلحظون هذا الأمر، أن ما يذكره القرآن الكريم وكذلك أيضا الكتب السماوية غير المحرفة قبل تحريفها، لازم يلتفت إلى أن هذه الحياة وهذا الكون سيتأثر، حياة الإنسان تتعثر، تقدمه يتوقف، المرض فيه يزداد، الوباء، الاقتصاد، تراجع اللي حصل في اقتصاد العالم خلال هذين الشهرين أو الثلاثة أشهر شيء لا يصدق، وإلى الآن لا يزال العالم في هذه الموجة، إلى الآن لم تتكشف كل الخسائر الاقتصادية. فأوامر الله عز وجل ليست فقط قضايا أخلاقية، ليست فقط يراد منها الآخرة، وإنما يراد منها أيضا باتباعها رفع حياة الإنسان إلى أفضل المستويات. استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. لم يحرم الله سبحانه وتعالى أشياء عبثا، ولا لأجل أنه أراد أن يحرم الإنسان من بعض اللذائذ، وإنما لأجل أن هذه الأمور المحرمة فيها مفاسد حقيقية، فيها مشاكل حقيقية. أن يأتي الإنسان هكذا ويصنع ما يشاء يبتلى بمثل هذا الأمر. تلك المسيرة التي كان يمشي فيها الإنسان من السعي وراء تحصيل المال والرفاه بأي قيمة كان، حتى لو أدى إلى تدمير الأرض، حتى لو أدى إلى أن ثقب الأوزون حماية للكرة الأرضية من الاحتباس الحراري، من الأشعة فوق البنفسجية، من غير ذلك من الأمور. احتباس الحراري اليوم إحدى المشاكل التي تنبه عليها المنظمات الدولية العاقلة، وهذا من الممكن إذا صار تسخين في الأرض، هذا التسخين يؤدي إلى ذوبان المحيطات المتجمدة في الكرة الأرضية بسبب هذا التسخين، وهذا سيتشكل من أمواج عظيمة من السيول تغرق الأرض وما فيها من حياة وحضارة. إلى أين يريد أن يسير هذا الإنسان؟ قتل الإنسان، ما أكثره. يؤمر من قبل الله عز وجل ورسله لأجل مصلحته وحياته وصحته وعافيته واقتصاده واجتماعه، فإذا به يعصي ذلك ويواجه هذه الأزمات. وسوق هذا الرأي المشهور الآن بين الباحثين أن مصدر هذا الفيروس والوباء سوق ووهان في الصين. هذا السوق الذي يسمى من الأسواق الرطبة، كل ما دب ودرج وزحف ووقف ومشى من حيوان أو حشرة أو كائن حي يذبح هناك ويؤكل، لا يذبح وإنما يقضى عليه ويؤكل. الله سبحانه وتعالى عبر أنبيائه نهى الإنسان عن أن يبيد الحيوان، هذا جزء من الدورة الطبيعية. هذه الحشرات، هذه القوارض، هذه الزواحف، هذه التي تمشي على أربع، تلك التي تزحف على بطنها، هذه الحيوانات المفترسة، تلك الحيوانات الأليفة، كلها جزء من الدورة الطبيعية في الكون. بعضها أعد للطعام والأكل لمصلحة البشر، وبعضها الآخر ليس كذلك. يأتي الإنسان يقول لا، أنا آكل كل شيء، أنا مفرم أمامي، كل ما أمامي آكل. طيب النتيجة ما هي؟ النتيجة مثل هذا الفيروس أضعف جند الله عز وجل، وما يعلم جنود ربك إلا هو، لا يرى بأدق الميكروسكوبات، ولكن يفتك بكل البشر. في الواقع هذا الإنسان البشر هو فتك بنفسه عندما خالف أوامر الله عز وجل. جئت أنت على غير صراط مستقيم وفتحت هذه البوابة. فالحرام والحدود والنواهي الإلهية هي لأغراض ومصالح للبشر ولأجل حماية الحياة الإنسانية. لا تتصور أن هذا حرام هكذا عبثا. فإذا جاء الإنسان وتعدى هذه الحدود فقد ظلم نفسه. ظلم نفسه ماذا يعني؟ يعني أن يتوقف العالم كله، أن يتوقف العالم كله بحيث لا حركة لا اقتصاد، لا اجتماع، لا سياسة، لا علم، لا ثقافة، أي شيء ما يصير في هذا العالم كله. على نفسها وأهلها جنت براقش. قتل الإنسان ما أكفره، تعدى حدود ربه، تعدى حدود ربه فعادت عليه بهذه الأضرار. وهذا فالتنبيه تنبيه خفيف على البسيطة. فإذا استمر الإنسان أكثر من هذا ولم يتوقف باشر ماذا يصنع؟ الآن كل اللي صاير اقتصاد واقف، مدارس واقفة، الناس في بيوتها. باشر إذا مشى الإنسان في سلوكه السيء تجاه الطبيعة وتجاه الكون وتجاه ما خلق الله، وتشكلت هذه السيول الجارفة وغمرت الأرض، خلص انتهت الحضارة الإنسانية وانتهت الحياة البشرية. هذا أول ما يستفيده الإنسان من مثل هذا الوباء. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. إذا كان الله يريد أن يعاقب الإنسان على كل شيء ارتكبه بعواقب وضعية ونتائج حاسمة دنيوية لكانت قد انتهت الحياة، ولكن شيء من التنبيه لعلهم يضرعون. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني فيما يرتبط بالموضوع الديني، نبهتنا هذه المصيبة البشرية والجائحة الكونية إلى بعض الحقائق. من هذه الحقائق أن لا يبارز الإنسان ربه، وأن لا يواجه البشر خالقه، وأن جنود الله عز وجل هي من الكثرة والتنوع والدقة بحيث لا يحتاج فيها إلى أي شيء، أي شيء ما يحتاج فيها. كنا نقول كيف في موضوع الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، ماذا يعني ما اتفق عليه المسلمون على اختلاف طوائفهم أن المهدي يصلح الله أمره في ليلة، ليلة واحدة تترتب الأمور بما ينتهي إلى انتصار الإمام الحجة. يتساءل البعض أين هذه الجيوش وهذه الأسلحة وهذه الطائرات وهذه حاملات الطائرات وهذه الغواصات وهذه وهذه، كيف ماذا ستصنع، ماذا سيصنع معها الإمام الحجة عجل الله فرجه الشريف؟ شنو معنى يصلح الله أمره في ليلة؟ مر الزمان فإذا بنا نشهد عيانا ووجدانا أن حاملة طائرات فيها 6000 مقاتل في وسط المحيط، لا هي في ووهان ولا هي على الساحل ولا هي على الكذا، هذه تصبح قطعة حديد يخاف أصحابها من الاستقرار فيها ويخاف الجنود من البقاء فيها. ذكروا عن حامل الطائرات أمريكية وأخرى فرنسية وهكذا، وهذا كما قلنا إنما هو بمثابة فلاشات، بمثابة إضاءات. لا يريد أن يأتي لنا الله سبحانه وتعالى بكل المشهد الذي سيحدث في ذلك اليوم. يريد أن يقول هذه قضية بين أيديكم، الأسلحة والطيارات والمدافع والدبابات ووزراء الدفاع وقادة الجيوش، ومعركة تصير في أمريكا بين وزير الدفاع والقائد الحربي البحري على هذه القضية، نكشف عن هذا الوباء في حاملة الطائرات أو لا، وهذا يقال وذاك يصرح، وعلى هذا المعدل هذا. وإلى الآن ماكو قرار بأن يصلح الله أمر حجته بهذه السرعة، هذا ماكو قرار، وإنما فقط إشارة، عرض، إعلان. بعض الأحيان أنت تشاهد الفيلم، بعض الأحيان تشاهد برومو مال الفيلم، القسم الدعائي ماله. هذا التنبيه، الفلاش، الإعلان، ليس أكثر. فهذا يبين لنا أنه سبحانه وتعالى إذا أراد تعجيل فرج حجته على الخلائق، تهيأت الأمور له في ليلة واحدة، في يوم واحد جمع الله له من يجتمعون، عطل هذه القدرات العسكرية الهائلة إذا لم يكن قد اهتدى قادتها، وأمثال ذلك من الأمور. هذا أمر ثان. وأمر ثالث ونختم به حديثنا، الإشارة إلى دور مرجعيتنا الدينية حفظها الله، لا سيما المرجعية العليا للطائفة، بهذا المقدار من الوعي المتميز في مثل هذه الأمور وأمثالها. ففيما كان الأمر يتقاذف بين طرفين متطرفين، بين من قائل أنه لا، المساجد لا يمكن أن تغلق، ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه، ما يصير نعطل صلاة الجماعة والجمعة، كيف لنا أن نغلق المشاهد المشرفة وهي التي فيها يتطلب الشفاء؟ والبعض من المؤمنين ربما أخذهم الحماس وقالوا إنه لا يمكن أن يدخل الفيروس إلى مشاهد أئمة الهدى، فإذا نحن لا نمتنع ولا ينبغي أن نعتقد. هذا خلل في عقيدتنا كما تصور بعضهم، بين هذا التطرف وبين تطرف آخرين ممن قال انظروا كيف أن مشاهد أئمتكم لا بد أن هي تعقم فضلا عن أن تعطي الشفاء. الشيء اللي ما يقدر يحمي نفسه يستطيع أن يحمي غيره؟ بين هذين التطرفين طرف موال غير واعٍ، أخذه الحماس، ولكن هنا موضع التعقل وليس موضع الحماس، وبين طرف جاحد أراد أن يستفيد من هذا في تشكيك الناس في توسلهم بأئمة الهدى عليهم السلام. جاءت المرجعية الدينية العليا حفظها الله وأيدها وأصدرت بيانا متينا وزينا رزينا وضعت فيه النقاط على الحروف مبينة أن المعصوم لا يضره في موقعه عند الله عز وجل، بل ولا في كونه وسيلة للإجابة لا يضره أن يعقم ضريحه، ولا أن ينظف مشهده، ولا أن تغسل عن الأوساخ أو الأمراض فرشه. فإن المعصوم في حالة حياته ووجوده الشريف يطرأ عليه المرض، لأنه هو خاضع لله عز وجل وليس خارجا عن إذن الله. يأتي المرض إلى المعصوم ويأتي البلاء إلى المعصوم، لأن المعصوم ليس إلها آخر، وإنما هو خاضع لأمر الله وإذن الله وقانون الله عز وجل كسائر الخلائق. لكن الله سبحانه وتعالى أعطى له قيمة أنه من وسائل القرب إلى الله. قال هذا النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وآله: عندما يكون موجودا في مكان هذا يمنع وجوده البلاء عن الناس، عندما يستغفر للناس ويطلب من الله الرضوان لهم يقبل الله منه ذلك. إمامنا أمير المؤمنين عليه السلام أيضا هو كذلك، سائر أئمتنا أيضا كذلك. وهذا لا يرتبط بأن مشهده لا يتسخ، يتسخ مشهده كما لو كان حين حيا يتسخ ثوبه. هل كان النبي يغسل ثيابه أو لا؟ كان يغسل ثيابه. لماذا يغسل ثيابه؟ لأنها تتسخ. هل يعارض نبوته غسل ثيابه؟ هل يعارض نبوته جرح يده وخروج الدم منه؟ هل يعارض نبوته حلول المرض في بدنه؟ كلا، لا يعارض ذلك شيئا. فإذا كان في حال وجوده لا يعارض شيئا منه، هل سيعارض منزلته عند الله أن نطهر ونعقم ضريحه وشباكه وبلاط مشهده؟ كلا. وهذا فيه رد على الجهتين. كذلك الكعبة، الكعبة جعلها الله مثابة للناس أمنا، ولكن هذا لا يمنع أن هذه الكعبة تعقم وتطهر وتنظف وما شابه ذلك. على أثر ذلك واستجابة من المؤمنين جزاهم الله خيرا، توقفوا عن صلوات الجماعة، لأن المرجعية الدينية وهذا منحا علمي متميز قالت: نحن لا نأمر ولا ننهى في هذه التفاصيل، وإنما الأمر والنهي بيد المتخصصين في هذا الجانب. إذا شخصوا أن مكانا فيه وباء وفيه احتمال الضرر، احتمال عقلائي، فلا بد أن يلتزم الإنسان بالتباعد الاجتماعي، بعدم التواصل، حتى لو أدى ذلك إلى تعطيل مؤقت لصلاة الجماعة، بل لصلاة الجمعة في داخل المشاهد والمساجد. نعم، يحز في نفس الإنسان المؤمن أن يكون بعيدا عن هذه المواضع، مواضع الرحمة والبركة. يستوحش عندما يأتي وقت الصلاة فيجد نفسه يصلي في البيت وقد كان متعودا أن يصلي في مسجد بجماعة أو في مشهد من المشاهد المقدسة عندما يأتي موسم الزيارة ولا يستطيع أن يقف في تلك الرحاب الطاهرة. يتأثر المؤمنون ذلك من ذلك وحق لهم. بالفعل عندما نستشعر بعدنا الجغرافي عن المسجد والمشهد نحس بحزازة في أنفسنا وبحزن في قلوبنا، ولكن نحن نعتقد أن هذه المسافات لا تفصلنا عن مواضع ذكر الله، أن هذه المسافات لا تفصلنا عن زيارة قبور أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم. كيف لا ونحن نعتقد ونخاطب الإمام: أشهد أنك تسمع كلامي وترد سلامي وأنك حي مرزوق عند ربك. لذلك نخاطب مولانا الحسين سلام الله عليه في مثل هذه الأيام ونحن بعيدون جغرافيا عنه، قريبون في كل لحظة قلبيا منه: السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن فاطمة سيدة نساء العالمين، لبيك داعي الله إن كان لم يجبك سمعي عند استغاثتك ولساني عند استنصارك، فقد أجابك قلبي وفؤادي. لا تطلب المولى الحسين بشرق أرض أو بغربي، ودع الجميع وعرجوا نحوي، فمشهده بقلبي وحج راسك المقطوع. يا شمس لم ضيايا للحشر ما ننسى مصابك والرزية، ننسى وسهم الصاب قلبك يا ذرانا، ذلنا وفت قلوبنا ونكس لوانا، وتقطيع جسمك بالثرى قطع معانا، وخيل وطت صدرك على حر الوطية، داست يا ابن حيدر على قلوب المحبين، وبقلوبنا نخليك عارب غير تكفين، وذبح الطفل ننساه هذا محال يا حسين، ولا ينسى ركوب الوديع على مطيه. نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله، اغفر لنا ذنوبنا، كفر عنا سيئاتنا، آمنا في أوطاننا، لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا، ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين. فض اللهم إخواني السامعين فردا فردا واقض حوائجهم، تقبل اللهم أعمالهم وارحم أمواتهم، وإلى أرواح موتى المؤمنين والمؤمنات نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.